يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. قبل الشروح إن شاء الله تعالى لا بد من التنبيه على أمر مهم، ما دون أن في مسجد في بيت من بيوت الله جل وعلا، فعلى الإنسان أن يعرف كل المعرفة أن المسجد له حرمات، وأن المسجد له آداب، فأنت في ضيافة الرحمن، وما دمت أنك في ضيافة الرحمن فعليك أن تتحلى بالآداب التي هي مطلوبة بالنسبة للمسجد. ومنها ما أشار به كثير من الناس واشتكى، وهو الحديث في المسجد ورفع الصوت فيه وتعالي الأصوات، وحتى أن وصلوا إلى درجة المتاجرة في المسجد. فعلى أن يتقوا الله جل وعلا، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا ندعو عليه فنقول لا أربح الله تجارتك. من عقد صفقة في المسجد فلا أربح الله تجارته، ومن أنشد طاولته في المسجد فلا رد الله عليك، فلا ردها الله عليك. انتبهوا عباد الله، المسجد إنما لذكر الله جل وعلا. ألم يقل الباري جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر؟ انتبهوا عباد الله، المساجد إنما تعمر لذكر الله جل وعلا بالصلاة والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن، ولا يسمح لها بأمور الدنيا شيء. نسأل الله العفو والعافية والسلام. باب ما يجب منه الوضوء والغسل. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل او اغماض او سكر او تخبط الجنون. ليس كذلك؟ اذا ما زال يتكلم بما يجب بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالاحداث، انتقل الى الاسباب. وقلنا ان الحدث هو ما كان ناقضا بنفسه، ما كان ناقضا بنفسه. واما السبب فهو مظنه النقض، مظنه النقض. ولذلك وقع الخلاف في الثاني اكثر منه في الاول. اذا ما يجب الوضوء من زوال العقل، وقلنا ان زوال العقل اسمان: زوال كلي وزوال جزئي اي مؤقت. والجواز والزوال الكلي هو والذي يذهب عقله بالكلية والعياذ بالله عفوا فهو إياه من الجنون الذي يصيب الإنسان فيذهب به عقله فهذا ارتفع عنه القلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون حتى يفيق بمعنى حتى يعني حتى يفيق أتى بهن الرواية التقسيم صحيح؟ للتنام هذه الآية إذن حتى يعني حتى يفيق من جنون إذن هذا رفع عن القلب متى يلزمه قبل أم بعد فهذا بحسب ما متى حصل له الجنون ذهاب العقل فإن كان من بدايته فلا شيء عليه بالنسبة أن القلم غير مفتوح أما إن أصابه الجنون في فترة من فترات حياته فهل يرجع إلى الفترة؟ هل الفترة التي وضع فيها القلم وبدأ بالكتابة أم قبل بذلك؟ فإن كان قبل وضع القلم فداخل في الأول وإن كان بعد وضع القلم فصار في الفترة التي كان فيها عاقلا يحاسب على تلك الفترة من الزمن بعد جنونه ارتفع ثانية القلم عنه وليس حديثنا الآن عن هذا إن كان جزء منه قد يطلق لأنه قد يصاب الإنسان بجنون فيعالج فيرجع إلى صوابه ولكن هذا في حكم النادر ولذلك الجنون إنما يتكلم عنه الفقهاء بزوال العقل بالنسبة للزوال المؤقت زوال المؤقت زوال المؤقت يكون بنوم مستثقل كما قال المؤلف بنوم مستثقل ووصف النوم بالمستثقل إشارة إلى الخلاف الذي حصل بين أهل العلم في المسألة فما الذي هو مضمة النوم يعني النوم هل الثقيل منه أم الخفيف منهم من جعل النوم مطلقا سواء كان خفيفا أم ثقيلا جعله ناقضا للوضوء ومنهم من قال لا إنما يراد به النوم المستثقل أما الغفوة والغفوتان ولا زال الإنسان يدرك ما يفعله رغم تقليد عينيه فهذا طبعا لا يدخل في الحكم لأنه لا زال متحكما في أجزائه وقد دللنا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم فإذا غمضت العينان انطلق السهم إذن فوجب الوضوء إلا أننا نجد من فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعل في حضرته صلوات الله وسلامه عليه ولم يأمرهم بإعادة الوضوء لأنهم كانوا ينتظرونه صلوات الله وسلامه عليه في صلاة العشاء الآخرة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى غض الصحابة وقال الراوي أنه كان يسمع لهم نطيقا حتى أخفقت في رواية رؤوسهم وهذا المحل ولا ترفع الرؤوس إلا عند تمكن النوم منك عند تمكن النوم يتدلى الرأس فهذا يسمى إفاق الرأس وقام لصلاته وفيها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذا الوقت، يعني صلاة العتمة عشاء آخر في نصف الليل، ولكن للمشقة تخفيفا عن الأمم، صلوات ربي وسلامه عليه. إذا فدل على أن النوم هنا تمييز مع الإخفاء، ولكن خرجوه بأن الصحابة كانوا ممكنين مقعدتهم إلى الأرض، وعند الجلوس لا يمكن خروج الريح. إذا كنت متمكن في جلستك مثل الجلسات الآن أغلبها التي نرى، هذه الجلسات لا يمكن معها خروج الريح، وبالعادة تعرف هذه المسألة تعرف. ولذلك من التوضيح أنه إذا كان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض وأراد أن يخرج ريحا فعليه أن يتململ يمنة أو يسرى، وإلا ما استطاع إخراج ريحه. دل على أنه كما قلنا أنه لا يمكن أن تخرج بهذا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذا الذي عليه المذهب وهو الموافق للدليل. ولذلك قال: بنوم مستدخل صفة.
صلى الله وسلم على رسول الله.
وقلنا لحديث ابن عمر اي اتى الوالد عن ابن عمر رضي الله عنه انه نام وهو جالس فقام فصلى الصلاة دون أن يعيد الوضوء. إذن فبنوم مستلقى. أما من نام على غير هذه الهيئة كان يكون منتهى ملقى على الفراش وأخذته عينان وذهب معه الإحساس، فإن هذا يلزمه الوضوء، يعني يجب عليه ان يتوضا. واضح؟ طيب. قال: او اغماء. والاغماء ان يصيب الانسان لسبب، ذلك الاغماء يكون بسبب الاختناق وانعباس الدم ايضا عند الخنق لفتره من الزمن فيغمى عنه. قال: أو سكر. والسكر هو إزالة أو حجب العقل عن الإدراك بسبب تداول المسكرات، سواء ذلك السكر كان بسبب الخمر أو بمخدر، فإنه يزول العقل ويحجبه. ونرى أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: أو تخبط الشمول، وأو هذه فيه عطف على النوم المستثقل، كأن فيه إشارة إن هذه الأشياء التابعة للنوم لها وصف ما؟ لها وصف يا رجل هؤلاء الفقهاء، لها وصف الاستثقال بحكم النوم المستثقل، لما عرف انه يشير الى ان هذه لها حكم النوم الثقيل. فلذلك قال: او اغماء. ان كان اغماء خفيفا معه الاحساس او سكر لا يزيل العقل ولا يحجب الإدراك. قال: أو تخبط جنون. وتخبط جنون هنا المقصود به مس، المس. أحسنت. إذن المس الذي يصيب الإنسان، لأن المس أنواع، ومن المس الذي يحجب العقل كلية بسبب الجن، ومنه من لا يحجب العقل وإدراك الإنسان بل يسمع كل ما يجري حوله، فهذا طبعا ليس له حكم ان يعيد الوضوء. قال: ويجب الوضوء من الملامسة. الملامسة للذة قال، والمباشرة للجسد للذة. لما قال الملامسة للذة والمباشرة للجسد للذة كأنه يجعل فاصلا بين الملامسة التي هي باليد والمباشرة التي تكون بالجسد، لأن التقاء الجسمين يطلق عليه مسا، يعني مس. فإذا حصل باليد كان لمسا، وإن حصل بالجسد كان مباشرة. وهذا الذي يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكون مرأة في حيض ويريد زوجها أن يجامعها، فماذا قال؟ كان يباشر ما دونه. ما لكم دون الفرج؟ كان يباشر شيء عندنا، يباشر معنى في التقاء جسد. إن أهل العلم اختلفوا اختلافا عريضا طويلا في مسألة الملامسة باليد. إذا لامس سواء صافع أو وقع اللمس دونه، لذلك قال أصحاب المذهب مالكية، قالوا أن على أربعة: إن قصدها ووجدها، يعني اللذة، إن قصدها ووجدها، أو قصدها ولم يجدها، أو وجدها ولم يقصدها. كم صرنا؟ ثلاثة. إن قصد اللذة في ملامسة ووجدها، أو قصد اللذة ولم يجدها، أو وجد اللذة وهو غير قاصد لها. قال في هذه الثلاث يجب في حقه الوضوء. أما إن لم يقصدها ولم يجدها وهو القسم الرابع فإنه لا شيء عليه. طبعا استدلوا بنصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاختلاف في صحة الرواية لباب الملامسة، واستدلوا بقول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. وقالوا أن حمل اللفظ على حقيقته أولى من حمله على المجاز التي هي الكناية، لأن اللمس المقصود به الجماع. أو لامستم النساء. والصحيح أن ملامسة النساء ليس بناقض للوضوء، أما الآية فحقيقتها هي المراد بها الجماع. إن أردنا المجاز على الحقيقة، يعني نعمل لفظ على المجاز، يعني سياق الآية يدل على أن المراد تكلم عن الوضوء ثم انتقل إلى الحدث الأكبر، فقال: أو لامستم النساء، فمعنى دلالة على أن المراد به هو الجماع. فأما ملامسة المرأة بغير ذلك فهذا طبعا ليس بناقض للوضوء. قال: المباشرة بالجسد للذة، وهذا للنص الوارد فيه. المباشرة بالجسد للذة، قد ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها، فالمباشرة لا تكون إلا إرادة منه لماذا؟ الجماع. قال: القبلة للذة ومن مس الذكر. والقبلة من الرجل، لذلك قالوا: إن كان من جهة الفك فيسمى قبلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل أحد زوجاتي وخرج للصلاة صلوات ربي وسلامه عليه ولم يعد الوضوء، إذا انقبل صلى الله عليه وسلم فقال: هل القبلة ناقض من نواقض الوضوء أم لا؟ والمؤلف عندكم دائما يصفها باللذة، يقول: القبلة للذة، معناه إن كانت القبلة للذة فهذه فيها ماذا؟ فيها الوضوء. أما إن كانت القبلة للرحمة وللوداع وللاستعطاف وشيء من هذا القبيل فهذا طبعا لا شيء فيها، لأنه داخل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان البعض يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ومن منكم يملك إرثه، يعني أنه يتمالك نفسه ويحجم على أن يقع فيما لم تكن عقبى، إلا أن هذا مخصوص بمن؟ بالصيام، لأن هذا الحديث وارد في مال قبلة الرجل بامرأته وهو صائم ما دامت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وهذا، إذا هذا لا محل للنزاع فيه عندنا الآن، ولكن مصدره إن كانت القبلة للذة فإنه يتوضأ، وإن كانت إنما مجرد وداع أو ترحم أو عطف أو شيء من هذا القبيل فليس فيها وضوء. قال: ومن مس الذكر، إذا مس الإنسان ذكره فهل يلزمه الوضوء أم لا يلزمه الوضوء؟ ومس الذكر سواء كان بأصابعه بكف يديه بمخالفه أو المس عموم، هل يجب عليه أن يعيد الوضوء أو أن يتوضأ أم لا؟ لا بد من التفصيل، لأنه ورد حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما من حديث بشرى: من مس ذكره، قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. والحديث الآخر من رواية طلحة بن علي أنه إنما هو بضعة منك أو بضعة منك وبضعة أولا، إنما هو بضعة منك، معنى أن الذكر جزء منك. فبهذه الروايتين وقع الخلاف في مس الذكر، فجمع بين الأدلة نقول: إن مس ذكره بلذة وجب عليه الوضوء لحديث من مس ذكره فليتوضأ، وإن كان مسه لذكره إنما عفويا لم يقصد ولم يرد قصده وإنما جاءت يده في ذكره فنقول: لا شيء عليه ولا يلزمه الوضوء. واضح الآن؟ إذا من مس وهو قاصد للذة بمسه يجب عليه الوضوء، ومن مس بغير قصد ولا إرادة فليس عليه شيء. قال المؤلف: واختلف، يعني في النقل عن الإمام مالك رحمه الله، في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك، معنى أن هناك خلاف طويل عريض بين أصحاب المذهب في هذه المسألة، يعني في مس المرأة لفرجها، في مس الذكر واضح عندنا، في مس الفرج الحديث الذي ورد فيه لا يصح، يعني فيه ضعف، ولذلك وقع الخلاف. هل إذا مست المرأة فرجها عليها ما على الرجل أن تتوضأ؟ وقال بعضهم، يعني بعض انقسموا إلى أربعة أقوال: قول يلزمها الوضوء مطلقا، قول لا يلزمها الوضوء مطلقا، قول قال بالاستحباب، والقول الثالث الرابع عفوا فيه تفصيل، قال: إن أنطفت فعليها الوضوء، وإن لم تلطف فلا شيء عليها. معنى الإلطاف معناه أن تدخل أصابعها بين شفرتي فرجها، هذا يسمى إلطاف، وهذا لا يفعل إلا إذا قصد منه مال، قصد منه التلذذ، لذلك يحمل على اللذة في مس الفرج، لذلك يقول الفرج. فقال إن كان على هذا النحو يلزمها، ولذلك قال المؤلف: واختلف في مس المرأة فرجها إيجاب الوضوء بذلك، يعني في مس الفرج. ويكون الحكم حكمها وحكم الرجل في التفصيل. ثم قال المؤلف: ويجب الطهر مما ذكرنا، يجب الطهر مما ذكرنا. انتقل الآن من موجبات الوضوء إلى موجبات الغسل، لأنه تكلم عن الطهر. فقال: ويجب الطهر مما ذكرنا، وهو إشارة إلى ما تقدم مما يلزمه الغسل، وهو الذي تقدم من خروج المني الذي هو فيه الغسل، أما أعداه ففيه من الودي، المذي، البول، الغائط، فيه من الوضوء. خروج المني ليه غسل؟ إذا ما هي المجرد شيء آخر أحسن. الحيض من موجبات الغسل، الحيض أيضا، والنفاس، والنفاس. إذا تكلم هنا قال: ويجب الطهر فيما ذكرنا، يعني وذكر خمس مسائل أولها من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة. أول موجب الغسل أو الغسل هو خروج الماء الدافق للذة، معناه المني دافق، يعني يصب صبا، فهو يتدفق عكس المني وعكس الودي، وهناك صفات كما بيناها آنفا. إذا خروج الماء الدافق قال للذة، يعني في إشارة إن لم يكن للذة فلا يلزمه، كأن تقرصه في العقرب مثلا تلدقه، أو يضرب على بالدم سواء حمار أو حصان أو من هذا القبيل فيتأثر بذلك فيخرج المني، أو من شدة فرحه، هذا لغير لذته. فإذا لذلك وصفها باللذة، قال خروجه غير المعتاد، ووصفه باللذة تأكيدا على أنه إن خرج لغير ذلك فلا شيء فيه. قال في نوم، وطبعا لا يشترط فيها، لا يشترط اللذة في النوم، لماذا؟ ماذا؟ سبحان الله، ما هو ذكرنا لخروجه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك دائما تجد القاعده فان ورد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرج لنا العام مما ذكرناه، فصار مخصوصا ذكرنا هذا، وان وجد بللا لقوله صلى الله عليه وسلم فيجب في حقه الغسل، ان لم يجد بللا فليس عليه شيء. واضح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أو في نوم لا يشترط، أو يقظة، وهذا يشترط، من رجل أو امرأة، يعني الحكم بالنسبة للرجل والمرأة سيان، وقلنا أن المرأة ترى الماء كما يرى الرجل الماء، فلما جاءت فاطمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا إذا رأت الماء. قال: أو انقطاع دم الحيضة، أو انقطاع دم الحيضة، معناه بانقطاع تنحرف ان الحرب موجب لي الوصف بعد انقطاعي. هذه واضح تكلمنا فيها. قال او الاستحاره. وهنا اشكال. لان الاستحاره ليست من موجبات من؟ الغسل. وانما هي من موجبات الوضوء. طيب ما ادخلها في موجبات الغسل؟ لابد ان يجدوا للمؤلف مخرجا. هو قال او. فهنا او ليس للتحريم. وانما او بالنسبه للعطف تكون بمعنى الواو. تكون بمعنى الواو فيكون الكلام او انقطاع دم الحيضه. او انقطاع دم الحيضه ومجيء عدم الاستحاضه. ومجيء دم مش عدم ومجيء دم الاستحاضه بمعنى انه من الاسباب التي يعرف بها انقطاع الدم دم الحيض هو دم الحيض او ان يتغير لونه فيصير استحاضه قد لا ينقطع عليها الدم بعد النساء لا ينقطع دمه يكون مستمر. وقلنا في الحصة الماضية إنما تجلس مدة عدتها 6 أيام 7 أيام ثم بعد ذلك تغتسل للحيض ثم تضع خرقة على فرجها بعد تستثمر تعصف على فرجها ولا تتوضأ إلا عند إرادتها الإسراف. معناها كي توضأ كي تقول لهما. واضح؟ كي توضأ تقول لهما. ويلزم عن الوضوء طبعا بكل صلاة كما فصل القول في ذلك. إذا لو انقطاع دم الحيض أو دم أو دم أو الاستحاضة نقول أو مجيء دم الاستحاضة حتى نخرج الاستحاضة من موجبات الغسل لأنها ليست داخلة فيه. قال أو النفاس. وعرفنا النفاس الذي هو الدم الخارج من الفرج لأجل الولادة مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين بيوم أو يومين أو ثلاثة. وإذا بشرح الإشكال لكثير من الناس المرأة تنطلق إلى السجية يبدأ يقول لها ثم ينزل دم قبل ولادتها قد يكون بساعات قد يكون بيوم قد يكون بيومين قد يكون بثلاث. ذلك الدم الذي ينزل قبل هذه الفترة يعتبر ماذا؟ ماذا مع نفس الناس؟ دم نفاس بمعنى المرأة تمتنع عن الصلاة وخبط موردش لأن هذا يسمى دم نفاس الذي يسبق قد يسبق بساعات قد يسبق بيوم قد يسبق بيومين إلى 3 كما دام إليه قانون العلم. إذا يكون لأجل الولادة قال هنا أو بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل. مغيب الحشفة هي مقدمة الذكر الرأس الذكر هذا يسمى حشفة. بمجرد دخول الحشفة في الفرج وجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاهدها وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. انزال او لم ينزل بمعنى ان الانزال لا علاقه له بالموضوع خروج بمجرد انه يدخل الحشفه ويعبرون عن الفقهاء بالكمره كذلك هذه اذا دخلت في الفرج فغيبت في فرجي والفرج هنا قد يكون فرج امراه فرج رجل والعياذ بالله اللواط اللواط يريد مطر إن لله وإنا إليه راجعون أحب أن أوتي منه أو رجلي أو بهيمتي أو صغيرتي، يعني سواء هذا أو هذا. بمغيب قالوا أن الفرج أعم بمغيب الحشفة وجب المسل، وجب المسل بالنسبة إليه. قلنا أنزل أو لم ينزل. طبعا ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وورد حديث إذا جاهدها. فطبعا قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث ناسخ للحديث المتقدم: الماء من الماء. فإذا هذا ناسخ له. ونقول: متى أمكن الجمع بين الدليلين يصار إليه، لأن القاعدة عند أهل العلم إعماد كلا الدليلين أولى من ترك أحدهما. إعماد كلا الدليلين أولى من ترك أحدهما، ويعبرون عنه كذلك: الإعمال أولى من الإهمال. الإعمال أولى من الإهمال، يعني أننا نجد جمعا بين الدليلين، وهذا الذي هو الأصل عند توهم التعارض. عند توهم التعارض أحسنت، يعني لا تعارض بين النصوص، وإنما التعارض في ماذا؟ في فهم النصوص. إذا توهم التعارض إنما يتجه إلى ماذا؟ إلى المراحل، أولها الجمع. فإن تعذر الجمع انتقلنا إلى النسخ، ولا نقول بالنسخ إلا عند معرفة المتقدم والمتأخر على التاريخ، توقيت. وإن تعذر النسخ بقي الترجيح، والترجيح يكون بأدلة خارجة، يعني خارجية عن الدليل، والمرجحات كثيرة يأتي وقتها. من تعجل الشيء قول أوانيه عوقب بحرمانه. طيب، إذن فنجمع بين الدليلين، وأحسن ما جمع بينهما وهو أن الماء من الماء عند الإنزال. الماء من الماء عند الإنزال، والغسل بلا إنزال بحديث الحداد والحديث التقرمه بين شعبي الأرض. إذا جلس بين شعبي الأرض، واضح الآن؟ فيكون هذا الحديث بالنسبة إن جلس وجاهد ولم ينزل، وإن أنزل فالماء من الماء. وقال أصلا لا يحصل له لا يجاهد ولا غير وينزل، فيكون الماء من الماء. قال: ومغيب الحشفة. هذا بيان للأحكام المترتبة على هذا. وقال: ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل. هذه الأول، وهذه طبعا عند حديث النبي. قال: ويوجب الحد، بمعنى هو يلزم الحد، حد الزنا أو حد اللواط. حد الزنا أو حد اللواط بمغيب الحشفة، وحد الزنا لغير المتزوج 100 جلدة، لغير المتزوج غير المحصن، والمحصن الرجل حتى الموت، الرجل حتى الموت. هذا في الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حد الزنا، حد اللواط، لا إله إلا الله، قال ابن عباس: أرى أن يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة. أن يرمى من شاهق معناه من مرتفع، سواء جبل، عمارة، ويرمى بالحجارة تتبعا، لأن جبريل عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى لقوم لوط، فماذا فعل بهم؟ فأخذهم بطرف جناحه ثم رفعهم إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح قيامهم، ثم قبل قلبها سافلها عاليا وأتبعهم بالحجارة، لأنهم أتوا بفعل شنيع منكر. أتأتون الرجال شهوة من الإنسان؟ ولذلك قال بعض الصحابة، بل نساء الصحابة، قالت: لولا أن ذكر الله جل وعلا هذا الأمر ما تصورناه. يعني ما كانش يشكو ما تقولوا، ما ضحش لي عن ذلك. لولا أن الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم لما تصورناه. نسأل الله العفو والعافية والسلام. قلت له: هو دفع حقوق غول ونص له من الله ما يستحقون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكنقولوا: ما المطر ما نزلش. وعرفنا أسباب علاش ما نزلش المطر. هذه واحدة من الآلاف. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ويوجب الصلاة. إمام ابن حشم بين الزوجين يوجب الصداق لأنه خلا بها، فلما أدخل الحجبة في فرجها وجب له، وجب عليه الصداق، يعني صداق المثل، وسيأتي باب الصداق. بل كمان الصداق يعني كله، لأنه إن تزوج بها ولم يدخل بها وأراد الطلاق فله نصف ما أعطى من المهر، وإن دخل فلها الصداق كله. قال: ويحسن الزوجين، يعني أنهم دخلوا من أنه عازم إلى أنه محسن، ويحل المطلقة ثلاثا. يحل المطلقة ثلاثة واثنتان بالنسبة إلى الرقيق، على الخلاف بين أهل العلم في المسألة. معنى التي طلقها زوجها ثلاثة فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى أنه ثلاث انتبه عمتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف عن مسك يقول واتطلب على شيء واحد يحللها يدوم زانية ولا في بضاعة يحللها. كيف يحللها؟ قال: عندي مش بيوم يقرا مش بيها. يقول لي: انت مسكين. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. معناه خس الجماع. ما كانش مع جمع خس الجماع. ما كانش جماع ما كانش تحليل. ولذلك قال: لعن الله المحلل والمحلل. المحلل، ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار. هذا التيس المشري المستعار. اذا المحلل ملعون والمحلل ملعون ايضا، واللعن هو الضرب برحمه الله، لا تتلاعب باحكام الله. إذا يحل المطلقة ثلاثة. قال: الذي طلقها ويفسد الحجة وعليه أن يحج من قابل يلزمه. من أفسد حجه بجماع بطل حجه ولزمه الحج من السنه المقبله ويقضي في حجه مع فساده. وسياتينا مسائل الحج. قال ويفسد الصوم. ويفسد الصوم يعني يبطله بمجرد ان تدخل الحجه في فرج المراه فانه يفسد الصوم. ثم قال واذا رات المراه القصه البيضاء تطهرت، وكذلك اذا رات الجفوف تطهرت مكانها. نقف هنا ان شاء الله تعالى ونجيب عن بعض الاسئله.